السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله رب العالمين، وبعدما قدمنا الفيديو السابق الذي كان يتحدث عن كتب احذر أن تقرأها في التاريخ، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الفيديو عن الكتب التي يمكن أن نقرأها في التاريخ حتى تكتمل الصورة. ولاحظ أن هذه السلسلة قد أسميتها التاريخ كائن حي. نعم، التاريخ كائن حي، يقتله من يزوره ويقتله من يسرده ومن يلوي عنقه حتى يستخدمه لخدمة نفسه. ولأن التاريخ كائن حي، ولأنه ينبض بالدروس، ولأنه يفيض بالمعاني وبالعبر، يجب أن نقرأه من مظانه الصحيحة. وكالعادة نتحدث عن الكتب التي تسمى بالمصادر، ثم بعد ذلك نتحدث عن الكتب التي تسمى بالمراجع. المصادر هي الكتب القديمة، وأما المراجع فهي الكتب الحديثة. هيا بنا نرى أولا المصادر، وهي الكتب القديمة التي يمكن أن نستسقي منها التاريخ. وأؤكد تارة أخرى أن أهم فترة نحن نركز عليها هي فترة خلافة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فترة الدولة الأموية. وإن كان التاريخ الإسلامي مجملا قد تعرض لهؤلاء القراصنة، قراصنة التاريخ الذين يريدون تزويره ويريدون إفساده علينا، لأن التاريخ الإسلامي هو جزء من عقيدة المسلم. إذن الكتب القديمة المصادر، هيا بنا نراها. الكتب القديمة تبدأ دائما بكتاب تاريخ الرسل والملوك، وهو التاريخ الذي كتبه الإمام الطبري عليه رحمة الله. محمد بن جرير الطبري كان هذا الرجل محدثا، وكان مؤرخا، وكان مفسرا رحمه الله. هذا الرجل حينما كتب تاريخه ونشط لكتابته، استخدم فن الرواية ليحاول أن يعلو بالحدث التاريخي إلى نفس قوة الإسناد الحديثي، لأنه يعلم أن أمة الإسلام هي أمة الإسناد. وإن كان التاريخ نحن لا نطمع أن نصل بإسناده إلى نفس الصرامة الموجودة عند أهل الحديث، لكن الحقيقة أن الإمام الطبري لما كتب هذا التاريخ ماذا فعل؟ تحرر أولا من الضغوط السياسية الموجودة آنذاك، لأن الضغوط السياسية الموجودة آنذاك كانت ضغوطا ما بين ضغط الدولة وما بين ضغط العوام الذين تسلطوا في بعض الأوقات على العلماء. يعني نحن عندنا هذا الصولي الذي ظل هاربا مستترا لأنه لم يستطع أن يقول كلمة الحق، أو قال كلمة الحق فهناك من حاول قتله، وهناك أيضا من حاول إيذائه بحال من الأحوال، لأنه يعني الخصومة كانت تصل بالناس في هذا الزمان أو في ذلك الزمان إلى القتل. فالإمام الطبري أولا حرر نفسه من الضغوط السياسية، ثم بعد ذلك كانت الأخرى أنه حرر نفسه من الضغوط المذهبية، فلا هو يقبل شهادة الروافض ولا هو يقبل شهادة الخوارج. مش معنى كده أنه لم ينقل عنهم في التاريخ، لا نقل، لكن نقل كيف؟ نقل بالإسناد. يعني إيه الإسناد؟ يعني مجموعة الرجال التي توصلك إلى الحدث بذاته. الأمة الإسلامية هي أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء أن يقول ما شاء أن يقوله بعد ذلك. والإمام الطبري عليه رحمة الله قال إذا جاءك خبر مستشنع، يعني لا تقبله أنت بحال من الأحوال نتيجة إن هتجد فيه بعض يعني الإفراط في الكذب أو بعض الوضع والانتحال، قال فهو من قبل الراوي وليس من قبل الناقل. الناقل اللي هو، طب الراوي اللي هو مين؟ الراوي اللي هو الإسناد الذي يتحدث عنه. طيب نرجع تاني نفهم إيه اللي حصل. اللي حصل أن الإمام الطبري لم يكن يخاطب العامة، وإنما كان يخاطب طلبة العلم، عشان كده جاب الإسناد، لأن طلبة العلم دول عارفين أبو مخنف ده ظروفه إيه، حسين الأشقر ده ظروفه إيه، محمد بن عمر الواقدي ده ظروفه إيه، الأحكام عليه إيه، وهو كان يحدثهم بهذا أثناء المذاكرة أو أثناء نقل هذا الكتاب إليهم أو إملاء هذا الكتاب عليهم. بكده هو جمع المشهور من الأخبار ثم وضح صحتها من عدمها. بعد كده هو بس كان في عيبين في هذا الكتاب. العيب الأولاني أنه اهتم بتاريخ العراق أكثر من أي تاريخ تاني، لأنها كانت حاضرة الأمة الإسلامية آنذاك والدولة العباسية والكلام اللي حضرتك عارفه. الأمر الآخر أنه لم يركز على الإنشاءات الحضارية أو الجانب الحضاري لدولة زي دولة بني أمية مثلا، زي ما عملت تعريب الدواوين وعملت تعريب العملة والبناء الذي كانت تبنيه في كل بلد من البلدان. تبقى المشكلة اللي هي الكبيرة، وهي مشكلة إنه تاريخ الطبري يتعامل معه من لا يستطيع أن يجيد التعامل معه. يعني إيه؟ يعني يجي واحد ملوش أصلا لا في الإسناد ولا في التاريخ ولا في أي حاجة، ولك أصل الإمام الطبري قال كذا، ويجي السبئي إيه لما يحاول يستدل علينا يستدل من كتاب الطبري. الطبري يفرق بين نقل الحديث أو نقل الحدث وبين إسناده، يعني بيوضح لك إن الإسناد حاجة وإن الخبر صحته بعد ذلك إنما تستقى من إسناده. يعني نقل الخبر حاجة وإيراده في الكتاب حاجة، لأنه ربما كان مشهورا ربما كان معروفا، ولكن بقى صحته من عدمها هذا الأمر شيء آخر. إذن هذا هو كتاب الطبري اللي انت احتاجت فيه حوالي 3000 رواية، هذه الرواية مكذوبة، وهناك من حاول أن يجمع هذه الروايات، وزي ما قلت لحضرتك هي بالإسناد. لا تشتري هذا الكتاب إلا إذا كان محققا. هل هناك كتب أخرى؟ نعم هناك كتب أخرى، هيا بنا حتى نراها. هناك كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وابن الأثير هذا واحد من الإخوة الثلاثة الذين تمرسوا في الحديث وتمرسوا في اللغة وتمرسوا أيضا في التاريخ. ابن الأثير عليه رحمة الله كان قد تبرأ من الأهواء في كتابه، وقال أن الناس قد حشدوا كتبهم بما يأتي على هواهم، فهو حاول أن هو يتجرد من الهوى. وإن كان هو حتى لما كتب تاريخ الدولة النورية اللي هي نور الدين محمود والدولة الأيوبية كان يميل إلى نور الدين محمود، برضو حاول لك لازم ترجع أنك أنت تقرأه محققا. ليه بقى؟ لأنه ما في أحد إلا وله زلة. كذلك كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي عليه رحمة الله، والإمام الذهبي يوصف بأنه مؤرخ من الطراز الممتاز، ده شيء. لكن طبعا الإمام الذهبي عليه رحمة الله له بعض الزلات في بعض الأحاديث التي استدركها المحققون عليه فيما بعد، فربما صح الإسناد عنده من ناحية ولكنه لا يصح عند غيره، وربما وقع في خطأ، اللي زي ما قلت لحضرتك ما في كتاب بعد القرآن الكريم إلا وفيه خطأ من الإيه؟ من الأخطاء. بعد كده حنشوف كتاب للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وكان ابن كثير واحدا من الذين جمعوا كتبا كثيرة، كتب الإيه؟ كتب الذين سبقوه من الأقدمين، وحاصر رهطا كبيرا من العلماء هؤلاء الذين تمرس هو على يديهم، سواء كان في الحديث أو في التفسير زي ابن تيمية عليه رحمة الله، أو الحافظ أبي الحجاج المزي اللي هو كان شيخه المباشر وزوجه بابنته وأكرمه كرما كبيرا وكرما عظيما. فابن كثير له كتاب البداية والنهاية، وبينحى فيه إلى الحكم على الأسانيد، بل إنه يقول لك إن هو هذا الإسناد لماذا ضعف؟ لأن فيه فلان الفلاني. عشان كده دايما لابد أن تقرأ تعقيبات الإمام ابن كثير على الروايات. في كمان كتاب اللي هو تاريخ خليفة بن خياط، وساعات يقولوا خليفة بن خياط، وهذا مختصر، ولكن هذا الكتاب حتجد إن معظم رجالهم رجال الإمام البخاري. ثم بعد ذلك هناك تاريخ المدينة لابن أبي شبة، والحقيقة ابن أبي شبة حاول إن هو كمان يأتي بمنهج الإسناد. كمان حنجد كتاب زي تاريخ ابن خلدون عليه رحمة الله، لأن واحد من الذين أنصف الصحابة وأنصفوا أيضا الدولة الأموية بعدها. كمان حيكون عندنا كتاب اللي هو كتاب ابن العربي المالكي اللي هو العواصم من القواصم، وده كتاب كبير. هذا الكتاب الكبير كان قد يعني رصد فيه ما حدث له في رحلته إلى المشرق، لأن تعرف إن هو مغربي أو أندلسي، ثم جاء إلى بلاد المشرق وطاف في رحلة هناك بكل المعالم، وجلس إلى كثير من العلماء، وبعد كده بدأ يعمل تحقيق موقف الصحابة اللي جه الشيخ محب الدين الخطيب بعد كده وطبعها منفردة عن الكتاب، أو استلها من الكتاب وطبعها منفردة، وكتب الله تبارك وتعالى لها الشهرة. هذه هي المصادر كما نقول، أو الكتب القديمة التي نوصي بقراءتها في المرحلة التي نتحدث عنها. وطبعا هذه الكتب كما قلنا وننبه إن في بعض الأوقات أنت تحتاج إلى تحقيق، لأن طبعا فوق كل ذي علم عليم. يا ترى الكتب الجديدة، كتب المحدثين اللي احنا بنسميها المراجع، هل يا ترى في ناس كانوا منصفين ولا ما فيش؟ نشوف، يلا بينا. عندنا أول واحد من الجماعة اللي هم المحدثين، واحد اسمه الأستاذ محمد كرد علي. الأستاذ محمد كرد علي كتب كتاب اسمه الإسلام والحضارة الغربية. هذا الكتاب رد فيه على المستشرقين، وكان بيحاول أن يعمل منهج إسلامي مقابل منهج المستشرقين أو المستخربين. وأنا زي ما قلت لحضرتك أن الجماعة المستشرقين دول ما يفعلونه إنما هو خربشة على أوراق، وأن الحقيقة أنهم حاولوا يتميزوا بمظاهر المنهج لكن مش بأصول المنهج. المنهج اللي عندهم كان كله طعن في طعن. بعد كده عندنا كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين. الأستاذ أحمد أمين رغم أنه له شطحات في بعض الأوقات، ولكن الحقيقة أنه ألمح إلى وضع الأحاديث، وفي التوقيت ذاته ألمح إلى دور السبائية في تزوير التاريخ الإسلامي، خاصة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا من الكتب التي يمكن أن نقرأها. كذلك يأتي الأستاذ محب الدين الخطيب، وإن لم يكن قد ألف كتابا ينسب إليه، ولكنه أتى بكتاب العواصم من القواصم اللي هو بتاع ابن العربي المالكي، وده غير ابن عربي الصوفي، ثم استل منه اللي هي الرسالة في تحقيق موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهده مشكورا للغاية، وإن كان وقع في خطأ جار فيه الإمام ابن العربي في تضعيف حديث أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وبرضه في نفس التوقيت وقع في بعض الأخطاء الهفوات البسيطة التي استدركها كثير من المحققين. والحقيقة أن العبد الفقير كان له تحقيق على هذا الكتاب. فهذا الكتاب من الكتب التي يمكن أن نقرأها أيضا، اللي هو تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب على كتاب العواصم من القواصم. بعد كده حيجي أستاذنا ضياء الدين الرئيس. الأستاذ ضياء الدين الرئيس كان من الذين أيضا دافعوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا أن يكتبوا تاريخا إسلاميا خالصا من الشوائب ومن عمليات القرصنة وعمليات التزوير التي حاول هؤلاء الشيعة وحاول هؤلاء أيضا المستشرقون أن يقوموا بها. في كمان واحد اسمه الأستاذ يوسف العش، والأستاذ يوسف العش الحقيقة كان له أيضا من المنهج ما يحاول أن يطهر به التاريخ الإسلامي، أو أن يقوم بعملية تنقيط الأخبار من التزوير ومن التزييف. بعد كده في المؤرخ السوري الأستاذ محمود شاكر الذي قام بكتابة موسوعة التاريخ الإسلامي. الحقيقة أن هذه الموسوعة وقف الرجل فيها موقفا صلبا للغاية أمام التزوير، ولم يقبل بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة، ولم يقبل بالأحداث التي نحلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤرخا محدثا. والحقيقة أن هذه الموسوعة حري بكل مسلم أن توجد في داره، وأن لا يستغني عنها من قريب أو من بعيد. هناك الأستاذ يحيى ابن إبراهيم اليحيى، وله كتابان، له كتاب الخلافة الراشدة وكتاب أيضا الخلافة الأموية من فتح الباري، يعني جاب الإسناد من هناك، وله أيضا مرويات أبي مخنف في تفسير الطبري. بعد كده حيكون في محمد أمحزون، وإن كان محمد أمحزون فيه بعض الناس علق عليه وقال إن كتابه لا يخلو من بعض الهفوات، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فله كتاب اسمه تحقيق موقف الصحابة، يعني في الفتنة. أخيرا كتاب أنا أعتز به شخصيا، وهو كتاب أستاذي وحبيبي الأستاذ حمدي شاهين، وهو كتاب الدولة الأموية المفترى عليها. حقيقة إنه يعني هذا الكتاب لا يفارق مكتبتي أبدا بحال من الأحوال، وأحتفظ به وأقرأه كثيرا. هذا الكتاب أو هذه الأطروحة كانت أطروحة رسالة الماجستير للدكتور حمدي شلبي، وكان المشرف عليها أستاذنا الدكتور أحمد شلبي في كلية دار العلوم. دكتور أحمد شلبي يمكن ليه شوية نزع علمية في الحكم على بعض الأحاديث، وأنكر تصحيح بعض الأحاديث وله كلام فيها، لكن الحقيقة بالجملة إنه هو لما كتب عن الفترة اللي هي فترة التاريخ الإسلامي الممتدة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحتى سقوط الدولة العباسية، كان الحقيقة سيفا صارما على هؤلاء الروافض السبائية، وكان سيفا مسلطا على المستشرقين، وموسوعة الحضارة الإسلامية التي كتبها كانت رائعة للغاية. أرجو أن أكون قد وضحت في نهاية هذا الفيديو الكتب التي يمكن أن نقرأها في التاريخ الإسلامي، يعني في الفترة التي نعتني بها في هذه القناة، وهي فترة ما بعد خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الدولة العباسية، وحتى بعض يعني الأحداث التي قامت داخل الدولة العباسية أو أثناء وجود هذه الدولة العباسية. شكرا لحضراتكم، ألقاكم في فيديو آخر من سلسلة التاريخ كائن حي. ما تنساش الفيديو ده، حاول أنك تعمل لايك على قد ما تقدر، تنشره في كل مكان، لأن هذه الفيديوهات مطلوبة، الوعي مطلوب، الوعي العقدي مطلوب، الوعي التاريخي مطلوب. يا جماعة هذا دين يحارب، ويجب أن نكون يدا واحدة في مقابل هؤلاء الذين يريدون تزوير تاريخنا، لأن هذا التاريخ هو أمانة، إن كنا قد تلقيناها فيجب أن نورثها للأجيال القادمة كما تلقيناها صحيحة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.